به ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تسأل ما كبرت ما كبرت حصل سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأنا ما سهوت وما أخطأت، ما سهوت وما أخطأت، ليس لأني لا أسهو ولا أخطئ، معاذ الله، أستغفر الله من هذا الخطأ والنسيان واردان في حق الإنسان، لكن ما سهوت هذه الصلاة لا في المغرب ولا في العشاء إلا في الآية التي ردني بها. وأنا لا أحب الإمامة وأهاب الإمامة والخطابة، لا أحب هذه ولا تلك، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، مكرهون خاص لا بطل كما يقولون. طيب لا، لما يعني أرتج عليه القراء فتح علي الأخ لنبين لكم ما أخطأت في القراء، لا ما سجدت إلا مرتين في الركعة الثالثة. تظنون من قام ثم عاد فصلاته عليه صلاته صحيحة، من قام ثم عاد فصلاته صحيحة، والإمام ضامن، الإمام يضمن ذلك، وهذه من بركة صلاة الجماعة. يا من لا تحضرون الجماعة إلا في الجنة، اتقوا الله ربكم، فإن صلاة الجماعة فريضة، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، فمن لا يحضر الجماعة إلا في الجنة جاز له الجنة، ولكنه آثم في تخلفه عن صلاة الجماعة. فالجماعة واجبة على الإنسان الذي يسمع النداء، ما لم يكن معذورا بمرض أو مصابة. أما هذا الجو الجماعة ليست واجبة فيه. أي نعم، فمن قام ثم رأى الناس ساجدين المأمومين أو الإمام فرجع وسجد فلا شيء عليه إن شاء الله. مخطئ في هذا، وإن أدى التسبيحة فقد سبق الإمام وصلاته صحيحة ومخطئ في ذلك، والأصل أن يتابع مع الإمام، الله تعالى أعلم. طيب نعود إلى حديث معاذ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، ونكمل شرح الإمام النووي ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نقرأ نصوصا حول منهج الإمام مسلم الصحيح، ونرجع ذلك الصوت الذي قطعناه في شرح المسلم الصحيح للإمام مسلم. حتى بعد أذان العشاء حتى نستفيد أكبر قدر ممكن، ونطلب من إخواننا أن ينظروا في كتابين وأن يحاولوا استخراج منهج الإمام مسلم بالصحيح منهما. الأول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني زاد المعاد للإمام ابن القيم. فزاد المعاد ومجموع الفتاوى فيهما تغييرات ولفتات تنبئ عن عمق وعن نظر ثاقب في معرفة منهج الإمام مسلم، فنريد أن نرسخ ما قلنا وما نجندن عليه وما نتحدث حوله من خلال مقولات العلماء المبسوطة هنا وهناك. وسنقرأ بعد أن لتنمي شرح هذا الحديث، فننتقل إن شاء الله إلى ثلاثة نقول: الأولى عن ابن تيمية، والثانية والثالثة عن ابن القيم، لكي تكون هذه النقول بمثابة المعجز والمثال التوضيحي لهذا الأمر المطلوب. ولكن قبل ذلك نكمل شرح الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم، وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي أن الإمام النووي نقل عن ابن صلاح قوله في سر عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحج والصوم، فلا تذكر له الا الشهادتين والصلاه والزكاه، ولم يذكر الحج والصوم. فنقل النووي رحمه الله تعالى عن ابن الصلاح قوله هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هو من تقصير الراي كما بينناه فيما سبق من نظائره، والله اعلم. وهذا القول ليس بالمرجو وليس بالصحيح وليس بالصحيح، لانه لا يجوز ان نحمل الرواه وهما او خطا ما لم تكن عندنا القرائن والبراهين والبينات عليه. فبالنظر في جميع طرق هذا الحديث لم نجد ان راويا ولو واحدا قد ذكر الحج او الصوم، ولذا القول هذا مردود وليس بصحيح. ولو اننا فتحنا هذا الباب على الاطلاق لما وقعت لنا ثقة بالرواه ولا بالالفاظ، وفتح هذا الباب دون قيد. وقد قبلنا من النووي في حديث الاسلام لما سئل جبريل وقد قصر بعض الرواه عن ذكر الحج، قبلنا هذا العذر بسبب ان البينات والبراهين وان سائر الطرق قد ذكر الحج، وراي لم يذكر فان يبقى المساله لن تبقى الا ان تدور بين الشذوذ او زياده الثقه. وبالنظر في سائر الطرق علمنا ان المساله ليست الا من باب زياده الثقه، بمعنى ان من ذكر الحج كان ثقه فحفظ ما لم يحصل من اهمل لفظ الحج. اما ها هنا فلا يوجد عندنا قرينه، وقرانا في اخر الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في معرض بيان ارشاد الاسلام لمعاذ اصلا، وانما كان همه صلى الله عليه وسلم من معاذ ان يتدرج مع المدعوين مع اهل اليمن وان يخبرهم بدايه عن الشهادتين، فان اعترفوا فيخبرهم بالصلاه، فان اعترفوا فيخبرهم بوجود الزكاه، وهكذا. ويذكر ضمن هذا الارشاد الان الذي فيه التدرج مع المدعو والبدء بشيء مهم بشيء اهم فالمهم، يدخل من ضمن ذلك الحج، ويدخل من ضمن ذلك الزكاة والصوم وسائر أركان الإسلام. فالأمور المذكورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وقلنا إن أصل العبادات عبادات البدن وعبادات العبادات المالية، فعبادة البدن تتمثل بالصلاة، والعبادة المالية تتمثل بالزكاة، وسائر العبادات من الصوم والحج انما تدخل تبعا العباده البدنيه والعباده البدنيه والماليه معا. فالصوم عباده بدنيه محضه، والمشترك بين البدن والمال، فهذه تدخل تبعا في الحديث. فليس هم النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجبات، وانما همه ان يبدا معهم الشهادتين، فان استجابوا فيعجبهم بأن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم استجابوا فيعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم الزكاة، تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وتكلمنا على الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث بالتفصيل، وقرأنا كلام النووي في الدرس الماضي وزدنا عليه، ونتابع الشرح إن شاء الله تعالى في الرواية أو الطريق الثاني والثالث. نقرأ
حفظ. قال الإمام النووي رحمه الله قوله في الرواية الثانية حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله سكن مكة.
العدم الإمام من شيوخ الإمام مسلم، تكلمنا الدرس الماضي عن الكفار هل المخاطبون فروع الشريعة أم لا، ثم تكلمنا عن دعائم الإسلام، ثم يأتي الآن الكلام على الطريقة الثانية. ابن أبي عمر العدني إمام من الأئمة من شيخ الإمام مسلم مكي كتب عليه كتاب الإمام، له كتاب الإمام مطبوع اسمع
فتن مكة وفيها عبد بن حميد والإمام المعروف صاحب المسند يسمى أبا محمد قيل اسمه عبد الحميد، وفيها أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد.
مسلم الذين كان مسلم قريبا منهم مسلم في محمد، وقد ألف مسلم كتاب الطبقات في بعض النسخ وهو في بيت عبد محمد، فهذا يدل على أن له صلة قوية بهذا الإمام. وعبد بن حميد له مسند مطبوع منتخب منه، له مسند مطبوع منتخب منه.
قوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، هذا اللفظ يقتضي أن الحديث في مسند ابن عباس وكذلك الرواية التي بعده، وأما الأولى فمن مسند معاذ.
عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي بعث معاذا، الثالثة فيها عن يحيى بن عبد الله بن حصي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن. الآن ابن عباس هو صحابي هذه الطريق والطريق التي قبلها، هو أن معاذ قال لا، فصحابي الحديث الطريق الأولى إنما هو معاذ. هنا إما أن ابن عباس شهد هذه القصة فتكون بهذه القصة ويكون بهذه القصة رويا معاذ وشهد له ابن عباس، أو أن تكون هذه القصة مدارها على معاذ بن جبل، مدارها على معاذ بن جبل، ويقول معاذ حدث ابن عباس بها، ويقول معاذ حدث ابن عباس بها. لو أردنا أن ننظر وأن نتأمل لوجدنا أن هذا البعث كما ذكر الإمام البخاري في آخر كتابه المغازي كان في أواخر السنة العاشرة للهجرة، بمعنى أنه كان متأخرا جدا، ولا يبعد أن يكون عبد الله بن عباس قد شاهد هذا البعث. وعلى الحالين إن روى ابن عباس عن صحابي وأبهمه ولم نعرفه، لم نستطع أن نحدد اسمه، وإنما علمنا بالأسانيد الصحيحة النظيفة أنه روى عن صحابي كان يصرح هو، كان يقول حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى في علم الحديث المرسل الصحابي. الإرسال الحديث المرسل ضعيف، لما؟ لأننا نجهل اسم من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون مشروفا أو وداعا، فلما نعلم أن هذا الذي حدث عن رسول الله صحابي وإن لم نحدث اسمه وبقي مبهما فهذا يسمى في علم مصطلح الحديث، هذا الحديث يسمى مرسل صحابي. ومرسل الصحابي صحيح لأن الصحابة عدول عند أهل السنة والجماعة ولا يبحث عن عدالتهم، وقد عدلهم ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، سيأتي بعضها في المسند الصحيح للإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة في المجلد الأخير منه إن شاء الله تعالى. فلو أن ابن عباس أدهم لكان الحديث صحيحا، فكيف وقد علمنا أن الذي قد حدثه هو معاذ؟ هذا لا إشكال في صحته، والله تعالى أعلم. وقلنا إن أن وعن هيان عند الجماهير، والصواب التفرقة بينهما في الفعل. إن كان المرسل قد ساعد تلك الحادثة لنفسه ويحتمل سنه ذلك، فإن أن تحمل على الاتصال. أما إن لم يكن قد ساعد تلك الحادثة فإن أن تحمل على الانقطاع. حالة حكم غير الصحابة، فهذا أيضا يساعد على القول بأن الإسناد متصل، وبأن سن المعدات يتحمل مثل هذه الحادثة، والله أعلم. كلام الإمام النووي.
هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسلم بن عباس، وكذلك الرواية التي بعده، وأن الأولى من مسلم بن معاذ، ويده الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا، وتارة أرسله فلم يذكر معاذا، وكلاهما صحيح كما قدمناه أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحدوث يكون حجة، وكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية، وتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها، وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر، والله أعلم.
حديث أن معاذ حدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو شاهد ذلك. تارة روى ما حدثه معاذ، وتارة روى ما شاهده به. على أي حال لا ثمرة من هذا إلا التفسير، والأمر على المسلمين كيف يثبت به الحديث.
صام الأوسي: أما بالصام فبكسر الباء الموحدة، هذا هو المشهور، وحتى صاحب المطالع أيضا فتحها، واختلف صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاحي رحمه الله: بالصام عجمي لا ينصرف. قال ابن دريد: ليس من كلام العرب. قال: ووجدته في كتاب ابن الجواليقي في المغرب مصروفا وهو بعيد.
هنا مسألة بدأ بضبط في مسلم طريق الثالثة بالصام، فقال بالصام بكسر الباء. قال نقرأ بالضبط، قال أما بالصام فبكسر الباء الموحدة، يعني ليس في الصام إنما هي بالصام الموحدة، يعني بحر واحدة. هذا هو المشكلة. ثم قال: يحدث صاحب المطالع ابن كثير أيضا فتحها، والمشهور كسرها بالصام. ثم بدأ: هل الصام ممنوع من الصرف أم ليس ممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين، لا الفتح، لا تنوين الفتح، ولا تنوين الضم، ولا تنوين الكسر. والممنوع من الصرف لا يقبل الجر، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. الاسم الأعجمي اسم العلم، الأعجمي عند العلماء ممنوع من الصرف. هل بالصام اسم أعجمي أم ليس اسم أعجمي؟ أولى في القضية وتابعته في تطويره، ووجدته رحمه الله تعالى ليس بدقيق في النقل، إلا أن يكون هنالك فرق كما قلنا في موضع ثاني، ولعل هذا الفرق تتابعت عليه جميع النسخ، جميع النسخ المطبوعة. إن كان الأمر كذلك فقد تحمل الإمام النووي جريرة الخطأ الذي سأذكره ما لم يكن الصف من النسخ. أقرأ وإياكم ونتدارك. وقال: واختلف في صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه، يعني هل يجوز ان نقول بالصام بالتنوين؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. ثم قال قال الشيخ ابو عمرو بن السلام كلامه هذا في سياق صحيح مسلم في صفحه 163 164 قال بالصام عجمي لا ينصرف. بالصام اسم علم اجل ولا اسم ولا اسم يقبل التعريف وهو لقب لمن يصنع مهنه. اللقب الاجل يقبل الصرف ليس نوع من الصرف. اما اسم العلم الاجل فممنوع من الصرف. فقال بالصام العجمي لا ينصرف بمعنى انه اسم اجل اسم علم اسم على تاجم ولا ينصرف. قال ابن جريج قال ابن جريج ابن جريج نعم من أئمة اللغة له كتاب مطبوع في الهند قديما يذكر ابن الصلاح من النقل عنه واغلب نقولات النووي عن ابن جريج بواسطة ابن الصلاح. وكلام ابن جريج هذا في جمهرة اللغة في المجلة الثالث وذكر المذكور هنا في طريق المنزل في صفحة 310 وصفحة 502 قال ابن جريج ليس من كلام العرب قال ابن إدريس هذه طبع الدارة العلمية انظر طبع الدارة العلمية صحيح لا يعبأ ولا يضبط ولا يلتفت إلى هذه الطبعات أي كتاب طبعات الدارة العلمية فلا يخطئ غيرها بها يتخطئ هي بغيرها. هذه قاعدة احفظوها من خلال التجربة. أي نسخة من كتب دار أي طبعة من طبعات دار العلمية إن وجدتها تخالف غيرها تخطئها هي ولا تخطئ غيرها بها. وفائد الطبعات القديمة أنها مضبوطة ورحم الله جسد ذات الجلدي المجهول ذات الفريق الذي يطلق عليه اسم الجلد المجهول كان الواحد يتعب. الكتاب كان من بارك الكتاب التأليف الصناعة أجره كثير جدا المراجع التجارب والتدقيق والمرار. أنت قد تقرأ الكلمة المرسومة تعرفها خطأ قد تقرأها صوابا لأنك مهندس فتقرأ ما في ذهنك وليس ما تقرأ عليه عينك. وفرق بين من يقرأ بذهنه وبين من يقرأ بعينه أي نعم. إذا المسألة شائكة. فالكتب المصرية القديمة ورسيما طبعات دولاب قديمة تجد اكتساب 10 مجلدات وأكثر وقد تمر به وتدقق فلك في خطأ. أما اليوم أغلب المحققين وأغلب الدور والعلم على هذا دار الكتب العلمية. ومن فترة وجيزة بعد هذا الدرس طالبت أن أقابل صاحب دارة العلمية وقابلته وذكرته بالله وكيف أنه أخطأ في نشر فرح النووي على مسلم. في مرات سابقة كنت تذكرون يقع فقط في طبعته يقع فقط فقر أو فقرتين أو فقر الطريق على أجل وهذا أمر يقول اسم عجم ليس من كلام العرب. يقول اسم عجم يقول ليس من كلام العرب كلمة عامة. يبقى أن ننظر هل هو اسم علم عجمي؟ من الذي قال هنا قال ابن السلام
ركن الصلاة ووجدته في كتاب في كتاب ابن الصلاة ووجدته في زيت أنا في كتاب صيام الفجر مسلم ووجدته أنا في كتاب ابن الجواليط في المعرب. ابن الجواليط له كتاب اسمه المعرب ذكر فيه الأسماء الأعجمية في أصولها والأسماء العربية وأكثر من استخدامها في لغة العرب ورتبها على الحروف وأرجع في ذلك وكانت عليه بعض الملاحظات أخذها عليه إمام من أئمة اللغة اسمه ابن البري له كتاب له حاشية في التعريب على المعرب وهو مطبوعة في رسالة صغيرة دلني عليها الحافظ ابن حجر في فتح الواو بين يقول قال ابن جواليط في المعرب وتعقبه ابن بري فتتبعت ابن بري وكتبه ووجدت من آسيا لله الحمد مطبوعة فاقتبلتها وله تعقيب على كلام ابن بريط يأتي بعد حين قال وجدته أنا في كتاب ابن جواليط في المعرب مصروفا مصروفا بمعنى أن كلمة بستان عند الجواليط ابن الجواليط ليست اسم علم وإنما هو اسم جنس اسمعوا ماذا يقول ابن الجواليط في كتابه المعرب في صفحة 171 يقول بستان ليس من كلام العرب وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما إذا قال بسطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس ودختنوس وهو بالفارسية أستان يعني أصل بسطام بالفارسية أستان وأستان بالرجوع إلى قابوس الفارسية معناها الرجل الموصوف به معنى أستان يعني بسطام مأخوذة من أستان وأستان كلمة معناها الرجل الموصوف به وقال غيره هذا كلام ابن الجواليط بعد قال وسمي بسطاما لان اباه كان محبوسا عند كسرى فنظر الى غلام يوقد تحت شيء ويحرك بحديده فبشر به جاء رجل وبشره بابنه وهو ينظر الى رجل يحرك وهو عند كسرى يحرك النار بالحديدة يقول ولد لك غلام وينظر الى هذا الذي يحرك قال اي شيء تسمون هذا الذي يحرك النار قالوا بسطاما وعلى هذا القول يكون بسطام لا يبعد على يقال قالوا بسطاما قال سموه بسطاما قال سميه بسطام هذا الذي يحرك الحديدة هل هو اسمه بسطام ولا لقبه بسطام من قال لقبه فيكون بسطام اسم اعجمي ليس بعربي ولكنه يقبل الصرف لان ليس اسم علم يقبل الصرف وان قال الامر كذلك لا يبعد ان يكون بسطام ماخوذ من السلام اللي هو تحريك النار وتحديث النار وما سابق هذا كلام من؟ كلام ابن الجواليط في المعرب ومن بر حيرنا فله تعليقان على كلام ابن الجواليط التعليق الاول على كلام التسمية الاولى لما قال له ابن فارسية أستان وعرض الى بستان فقلنا من هذه الكلمة ان بستان اسم علم اعجمي فعلق على هذا الموطن على هذا الموطن من كتاب المعرب علق في خاصيته
فقال الأربعين قال إذا ثبت أن بستاماً اسم أعجمي علم ليس بجنس فلا يجهل لفرقه أن تقول بستاماً، وإنما كان ينبغي لك أن تقول بستامة من غير التنوين. ثم لما ذكر قصة النار وتحريك النار علق في الموطن الثاني فقال وإذا ثبت هذا فإن بستاما مصروف لأنه منقول من جنس وليس اسم علم، فبستام يقبل الفرق أو لا يقبل الفرق. إن كان اسم علم أعجمي لا يقبل، وإن كان اسم جنس يقبل. هذا كلام ثقيل على إخواننا الذين لا يعرفون العربية، ولكن ليسامحونا لا بد أن ننوع الفائدة ولا بد أن نتابع النووي فيما يقول. انسوا هذا كله ونعود إلى كلام ابن الصلاح. اسمعوا ماذا يقول ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح ووجدته أنا في كتاب ابن الجواليق في المعرب مصروفا وهو بعيد. ما معنى وهو بعيد؟ يعني بعيد أن يكون في كتاب ابن الجواليق مصروفا وهو بعيد. يعني أنت ابن الصلاح لما قلت وجدته أنا في كتاب ابن الصلاح في كتاب ابن الجواليق مصروفا هذا الكلام بعيد، والأمر ليس كذلك، لأنه كما قرناه لكم هو في كتاب ابن الجواليق مصروف. فقط هنا عبارة موجودة في كلام ابن الصلاح في الصيانة، وكلامه بعيد من كلام ابن الصلاح، وليس كما يقد يفهم من هذه العبارة أنه تعقب من النووي على ابن الصلاح. فنقرأ العبارة من عند ابن الصلاح تامة. قال ابن الصلاح ووجدته أنا في كتاب ابن الجواليق في المعرب مصروفا، وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام وذلك بعيد. هذا كلام ابن الصلاح. فقط من المطبوع إن أردنا أن لا نخطئ النووي وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام، بمعنى أنه جنس. فلو كان جنس لكان مصروفا. قال وقوله جنسا بعيد، وقوله جنسا بعيد كلام أصور واضح إن شاء الله. بعد مصروفا وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام وذلك بعيد. فكلمة وذلك بعيد من كلام ابن الصلاح وليس من تعقب النووي على ابن الصلاح، ولا يجوز التعقب لأنه صرف في كتاب ابن الجواليق. لا نريد أن نقول عند هذه العبارة نتمم. قال وهو بعيد، هذا كلام الشيخ أبي عمرو، كلامه ساقط العبارة التي قلناها. وكلمته وقوله هذا كلام الشيخ أبي عمرو يؤكد أن فقط وقع في النسخة، أن فقط وقع في النسخة. والله تعالى أعلم. تفضل. هذه العبارات كثيرا ما يحور ويدور فيها النووي كثيرا. لو أن قابلنا كلام ابن الصلاح على النووي بالعرض هذه العبارات يعني يغيرها النووي على العادة. لا، لأنه قال بعدها تأمل بعيد. ماذا بعد بعيد؟ هذا كلام الشيخ أبي عمرو. بعيد الكلام الشيخ أبي عمرو معنى هذا بعيد يعني أن بستاما لم يرد ذكره في كتاب المعرب لابن الجواليق مصروفا ووجدناه مصروفا، فهذا لابد من تقدير شيء. وتقدير الشيء أن ابن الصلاح رجح أن الإفطار يكون على الأعجمي وليس في الجنب، فقال وذلك بعيد أن يعود على أن يقبل أن يدخله الألف واللام. والله تعالى أعلم. نكمل.
قال النووي: هذا كلام الشيخ أبي عمرو. وقال الجوهري في الصحاح: بسطام ليس من أسماء العرب، وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس.
لاحظوا أن الجوهري في الصحاح قال بسطاما، وهكذا فعل ابن دريد في جمهرة اللغة في الموطنين السابقين، فنقل نفس العبارة. فابن دريد يقول ليس من كلام العرب، ولكنه صرفه نونه، فهو عنده اسم جنس وليس اسم علم. نسمع.
كما سموا قابوس فعربوه بكسر الباء، والله أعلم.
كيف يعني بكسر الباء؟ فعربوه بكسر الباء يعني بالصام، بكسر الباء كسر الباء بالصام، بكسر الباء توجل بالصام، متى أوجل فعربوه؟ نعم.
قال: وأما العيشي فبالشين المعجمة، وهو منسوب إلى بني عائش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة، وكان أصله العيشي ولكنهم خصفوه. قال الحاكم أبو عبد الله والخطيب أبو بكر البغدادي: العيشيون بالشين المعجمة بصريون، والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون، والعنسيون بالنون والسين المهملة شاميون، وهذا الذي قالاه هو الغالب والله أعلم.
هذه فائدة وقاعدة في علم النسب. العيشي والعبسي والعنسي، فالعنسي شامي والعيشي بصري والعبسي كوفي، وهذا على الغالب. هذه قاعدة من قواعد النسب. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخره. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا. وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال القاضي عياض رحمه الله:
أسبق، تأملوا معي العبارة. قال القاضي عياض رحمه الله ثم نقله ثم قال فيما بعد: قال القاضي عياض ثم نقله. الذي يغلب على ظني، والمسألة تظهر معنا بالمتابعة، أن الإمام النووي لم يقف على كتاب المازري المؤلم بفوائد مسلم، القاضي عياض تمم كتاب المعلم في كتابه إكمال المعلم، وقلنا أن كنتم تذكرون أن المازري أتم كتابه، وتكميمات القاضي عياض على المازري إنما من باب التعقب وزيادة إيضاح ذكر شيء أهمله المازري وهكذا. فلما نقول إكمال المعلم قد يظن الظان بالوهلة الأولى أن المازري قد مات ولم يكمل كتابه، والصواب أن المازري أكمل كتابه، ولكن رجل من حذاق المتكلمين وفقيه بارع على مذهب المالكية وأصولي محرير المازري، وبعيد كل البعد عن علم الحديث. وذكرنا لكم القاعدة التي ذكرها ابن صلاح، أن كل المباحث أو أن جميع المباحث الموجودة في المعلم الحديثية إنما هي مأخوذة من أبي عيل غسان صاحب كتاب تقييد مهمل. الذي يقع في قلبي وعندي براهين عليه وبالمتابعة سيظهر لنا هذا، وإن ظهر لنا خلافه فنرجع إليه، أن النووي لم يكن عنده المعلم، والقاضي عياض ينقل كلام النازل في المعلم ويشير إلى نقله بإشارة ثم يعقب عليه. فالنقل الأول هنا قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخر الحديث. قال القاضي عياض هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، هذا الكلام للنازري وليس للقاضي، هذا الكلام للنازري. لكن القاضي عياض عقب عليه ووضح فنقله، ثم قال قلت، فظن النووي أن الكلام من؟ أن الكلام بالنقلين للقاضي عياض. والدليل على ذلك أن هذا المعلم بين أيدينا، المعلم شرح مسلم، المعلم فوائد مسلم للنازري، والمعلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم للمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، الحديث إلى قوله فإذا عرفوا الله فأخبرهم، قال هذا يدل على أنهم غير عارفين بالله تعالى، وهذا مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى، أنهم غير عارفين بالله وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، في السمع العقل، يعني العقل يقضي أن الله موجود أو أن الله حق، لكن هذا لا يدلل على أن كل من عرف أن الله حق ويعرف الله. فالذي يقول أن الله ولد فهذا لا يعرف الله عز وجل، وإن اعترف بأن الله حق، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله سبحانه من كذب رسوله وظنه ساحرا لأنهما وممخرقا لأنهما معلومان، لا يشترط ارتباط واحد منهما بالآخر، ودلالة السمع الواردة بالمنع عند هؤلاء مع ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصى في أصول الديانات. إذن الكلام الأول كلام من؟ كلام النازل، ولكن منقول بنوع من تحريف وتدوير أو تدوير وتغيير، هذا ما يسمى في لغة اليوم بتصرف، منقول بتصرف. بعد هذا الكلام قال القاضي عياض، الآن كلام القاضي عياض في التعليق على كلام من؟ على كلام النازل. نسمع كلام القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والانتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له، فإذا ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها.
حسب هنا التعليق يقبل، لو أردنا أن نفسد فيه لأخذ منا أكثر هندر، ولكن أجمل والذين كما يقولون من الإشارة يفهم. لا أريد أن أفصل في الصفات الآن، فلها موطن مفصل آخر، ولكن أراني مضطرا لأمر مهم أو للتعليق على بعض الأشياء. من شبه الله بخلقه ما عرفه. النصارى قال النبي لمعاذ فإذا عرفوا الله أي ببيانك وبمعرفتك أنت عرفهم بالله عز وجل. فالذي لا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته من خلال السادس في الكتاب وصحيح السنة فمعرفته بالله ناقصة. ثم قال ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود. أراني مضطرا هنا اضطرارا لأن أنبه على أن بعض الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يفسره يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الله عز وجل إنه جسم، ويأتي بعبارة من كتابه بيان تلبيس الجهمية، ثم يأتي بعدها بعبارة النووي في المجموع يقول فيها النووي من زعم أن الله جسم فهو كافر. فيرتب هذا على هذا ويخرج بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية ونسأل الله السلامة. إخواني، نحن كما قال وثيق فيما أسند الدارقطني في أوائل السنن، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. رجعت إلى كلام شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، فوجدته على عادته إماما محريرا، عالما مدققا. قال وإطلاق لفظة الجسم على الله حادثة لم ترد في كتاب ولا في سنة ولم يطلقها السلف الصالح، فهذا الصنيع يقضي على صاحبه بالبدعة، هذا كلام شيخ الإسلام. ونقول لمن يطلق على الله الجسم ماذا تريد؟ بهذه اللفظة، فإن كان مراده أن الله يتبعض وينفصل عن ذاته ذات أخرى، قال فهذا كفر وصاحبه أكثر من اليهود النصارى. وأما إن قال إن الله جسم وصاحبنا استغفر الله أن يكون صاحبنا، نقل هذه العبارة مثل ما قبل ومثل ما بعد. وأما من قال إن الله جسم، هذا كلام ابن تيمية، بمعنى أن الله حق ذاته منفصل عن العالم يشار إليها من زمان، يشار أن الله جسم منفصل عن العالم، قال فهذا ليس بكافر، وأتى بلفظة لم يقل بها أحد من السلف. هذا كلام تفسير، التفسير لا يكون أسماء الخاص، العبرة في التفسير أن نحقق لماذا ما هي حقيقة هذا اللفظ، وأن نعلق الكفر على الحقيقة وليس على الأسماء. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دقيق جدا، فالاجتزاء على عبارة من كلام شيخ الإسلام وأن ينسى ما قبلها وما بعدها ليس هذا من علامات أهل السنة وليس هذا من علامات أهل الإنصار. اليهود يزعمون أن الله جسم كسائر البشر فهؤلاء كفار. من زعم أن الله عز وجل جسم أو شبهه بخلقه، من يقول أن الله عز وجل في السماء كسائر الناس، هذا كافر وهذا ما عرف الله عز وجل، أو أجاز عليه البداء أن الله كان يريد أن يعمل كذا ثم تبين له أن هذا خطأ فعدل عنه ففعل شيئا آخر، هذا هو البداء، وهذا أيضا ما عرف الله عز وجل. أو أضاف إليه الولد منهم أي اليهود النصارى، أو أضاف إليه الصاحب أي ولد وأجاز الحلول عليه ان الله قد حل في الوم او قد حل في الصنم او ان الله قد حل في مخلوقاته, فالله معهم بذاته. بعض الناس يقول اين الله, يقول لك في كل مكان. هذا عقيدة الحلول. من قال بهذه الكلمة ما عرف الله. الله دائم من خلقه, لان الله يقول ثم ردوا الى الله مولاهم الحق, والله مستوٍ على عرشه دائم من خلقه. فليس الله في ذاته في كل زمان في كل مكان كما يقول كثير من العوام. هذه عقيدة من قالها لا يعرف الله عز وجل. وهذه عقيدة قال فيها ابن خزيمة في كتابه التوحيد وهو يسمى إمام الأئمة. من قال بهذه الكلمة فهذا يقتل ويرمى على المزابل ولو يدفن في مقابر المسلمين. لكن اليوم الناس يقولونها ولا يريدون معناها, يعني يريدون ان الله في كل مكان اي بسمعه وعلمه وبصره. اقول هذا حق لكن الله خطأ. فالله ذاته ليست معنا, وانما ذاته علية على خلقه مستوى على عرشه. ذاته ليست في ذواتنا سبحانه. فمن اجاز الحلول عليه كمن كالنصيرية الذين زعموا ان الله قد حل في علي, ولذا يتردون على قاتل علي لأن قاتل علي قد فصل اللاهوت عن الناسوت, أو أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن ذات الله عز وجل في خلقه أو أجاز عليه الانتقال. هذه العبارة الانتقال مسألة تحتاج إلى تعليق طويل يأتينا فيما بعد. فنحن نثبت صفة الفعل ونثبت صفة المجيء لله عز وجل على ما ذكر ربنا عز وجل في كتابه, وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه العبارة ينبغي أن تكون عليها ملاحظة. والامتزاج من النصارى الذين يقولون, وقد وقع خلاف كبير بين النصارى ما معنى الأقانيم الثلاثة, وهل هم واحد في ثلاثة أم هم ثلاثة منفصلين. فمنهم من يمزجهم ويعتبر الثلاثة في واحد, هذا المراد وهذا كفر من كفر بالله العظيم. أو وصفه بما لا يليق به. كثير من الناس يصفون الله عز وجل بما يليق بالله بما لم يثبت به كتاب او سنه. بعض الناس يصف الله بالظلم ويقول يظلم الله من يظلمني, او يخون الله من يخونني, او هذه العبارات صفه الخيانه لله والظلم لله. هذا من قال هذه العبارات ولا يعرف الله عز وجل. والله منزه عن الظلم, والله منزه عن العبث. والناس اليوم يقولون عبارات كثيره تحمل في طياتها انهم لا يعرفون الله. يقول الناس الله بعض الخلق لمن ليس له اسنان مثلا. هذه العبارات لا تجدر الا لمن لا يعرف الله. معنى هذا ان الله عز وجل يقع في افعاله شيء عبث, وهذا امر مستحيل. فالله عز وجل منزه عن العبث, منزه عن النقص في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته وفي افعاله. او اضاف اليه الشريك بغض النظر عن حال الشريك. الشريك أعم من الولد, الشريك أعم من الولد, وليس في ذلك إعادة. ذل معرض من في خلقه من المجوس والثنوية. الثنوية نوع من المجوس, وقوله إن المجوس الثنوية هذا من باب عطف الخاص على العام. الثنوية قسم من أقسام المجوس. نرفع الأذان ثم نكمل إن شاء الله الدرس. الجماعة بين الصلاتين وليست الجماعة واجبة في حق الناس إلا مقيمة الصلاة, فلا يجوز لنا أن نتخلف عنها. وإن أقيمت الصلاة فحينئذ نصلي الجماعة بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الصلاة واستوى بين الصفوف رأى رجلين في زاوية وفي ناحية من ناحية المسجد, فسألهما فقال لقد صلينا في رحالنا. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة أن يصليا, وجمعنا جاء تبعا لغيرنا ممن انصرف. أما لو بقينا وحدنا فما لنا داعي لأن نجمع. فإن أقيمت الصلاة وينبغي للإمام كما يقول الفقهاء العلماء في حال الجمع بين الصلاتين أن يقيم الصلاة الثانية إما بنفسه أو أن يوكل غيره. فإن جاء بعض من فتاة الجماعة فنصلي معهم جماعة ونتابع درسنا, وإن لم يأتي أحد فحينئذ نحن قد صلينا وهذا الفعل الزائد من الطاعة لا يلغي تلك الطاعة، فالخير لا يأتي بشر، والخير لا يأتي إلا بخير. فالصلاة سقطت من ذمتنا، ومن يجيبها فعليه الدليل، إلا ولا دليل إلا إن أقيمت الصلاة، فلا يجوز لنا أن نتخلف عنها. وإقامة الصلاة واجبة إذا جاء بعض المتخلفين عن الجماعة، فهو أحق منا بالصلاة، ويستفاد ذلك مما أخرجه البخاري عن عمر تعليقا لما قال: المصلي أحق بإخوانة المسجد من المتحدث إليها. فما بالك بالصلاة والمسجد، فهذا أحق في الفريضة، أحق بها من المتحدث ومن الدرس. والله أعلم. من السنة في الليلة المطيرة أن يقال: صلوا في رحالكم، وهذا تقال كما ورد التفصيل في بعض الروايات عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، تقال بعد الحيالتين أو بدلهما أو بعد الأذان، فكله مأثور ووارد. والحمد لله، وورد من حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم أن المؤذن كان يقول: ألا صلوا في الرحال، وينزل المطر ولم تبل الخفاف، يعني يكون المطر يسيرا لا يبل الخف، ومع هذا يقال صلوا في الرحال. والأذان الموحد يقضي على مثل هذه السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الإخوة يقول: ذكرتم بأن السمع هنا بمعنى العقل، أرجو التوضيح، لذلك رفض السمع مقرون بالعقل كما ورد هنا. السمع يعني الشيء الذي لا، الشيء المسلم الذي لا يقبل، الذي لا يحتاج إلى برهان ودليل. الأمور السمعية الشيء المسلم، فالسمع يعني الأشياء المسلمة، والذي يدلل عليه أيضا العقل. والله تعالى أعلم. طيب، نكمل ونتمم الشرح ثم نعود. نعم. من لم نرى مشروعية الجمع فأصل الجمع ليس جائزا في حقه، ولم تثبت صلاة الإنسان بالنفس. من لم يرى مشروعية الجمع، أصل الجمع ليس هو صلى نافلة، هو يبقى العشاء واجبا في ذمته. لكن رحم الله ابن العربي المالكي، فإنه قال في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، قال: الجمع سنة لا يكع أن يبتعد عنها ويتنحى إلا أهل الجفاوة والغباوة. هذا كلام ابن العربي رحمه الله تعالى. ومن درس الأدلة وعلم يعلم علم اليقين، وينشرح صدره بأن الجمع إن شاء الله مشروع، وإن لم يقل مشروعيته بعض العلماء كالشوكاني مثلا، له رسالة على ما ذكر في كتابيه النيل والسيل، له كتابة سماها تشبيه السمع بإبطال أدلة الجمع، وتعلق على لفظة تكلمنا في هذا التفصيل في دروس كثيرة، لا داعي لأن نحيد عن موضوعه. قال: من المجوس والثانوية. قلنا هذا من أباب عطف الخاص على العام، والفرق بين المجوس والمجوس الثانوية أن المجوس يرون أن النور، أن النور ليس بحادث وإنما هو أزلي، والظلام حادث. أما الثانوية فيرون أن النور والظلام كلاهما أزلي وليس بحادثي. فالثانوية امتازت، هي فرقة من المجوس، ترى أن الظلام حادث، ترى أن الظلام والنور أزليين وليس بحادثين، خلافا لعموم المجوس الذين يرون أن الظلام حادث والنور أزلي. والله تعالى أعلم. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، فهؤلاء لا يعرفون الله عز وجل، وإن سموه به وإن قالوا عنه الله عز وجل، ولكنهم بمجرد أن وصفوه بصفاء لا تليق به فهم لم يعرف الله عز وجل، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. صفات الواجبة والممكنة والمستحيلة هذه عبارات أشعرية، هذه عبارات أشعرية، ولاحظ أن يقال الصفات الواردة في الكتاب والسنة. إنه حق بالعقل، أما العقل لا يستطيع أن يعرف الصفات الواجبة لله، وإنما تعرف الصفات من خلال النقل. فإذا ما عرف الله سبحانه فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها. وقع قديما حادثة اشتغل فيها الناس في الأندلس، هل يجوز أن نقول عن اليهود والنصارى أنهم لا يعرفون الله أم أنهم يعرفون الله؟ حادثة وقعت وكثرت فيها التوبة. نسمع كلام النووي ونتلخص هذه الحادثة. نسمع كلام النووي.
قال: وقد رأيت معناها لمتقدم أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازلهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى.
عدم الانصاف النووي أنه يذكر أن رأي الكلام إن انتهى في الغالب، وإن كما أشرنا فيما مضى وفيما يأتي ينقل أشراف البواطن من مقاعد الإياب ومن المسطرة ولا يوجد في الحقيقة. أي نعم، هذه الحادثة التي صار إليها ولي حادثة أبو عمران الفاسي. أبو عمران الفاسي هذا اسمه موسى ابن عيسى ابن أبي حايل، الفارسي لا أكثر، والفاسي ليس الفارسي المقصود، الفارسي خطأ وإنما هو الفارسي. قبل هذا أي والانتقال والإنجاز والإنجاز الأمر واحد المعنى قريب، لكن فاتنا أن ننبه على شيء أهم من هذا كله. في الفوائد المستنبطة من الحديث السابق الذي فيه جواز نفس الغير، أورد النووي مجموعة نصوص في فضل أبي بكر وعمر، تذكرون وبلال، تذكرون هذا؟ ورد في المطبوع في جميع المطبوعات للأسف، ورد وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دفقا عليك في الجنة، وهو دفقا عليك في الجنة، هي دفقة بالفاء وليس دفقة، وأخونا قرأها دفقة، وكنت مشغولا وقد كنت يعني غير منتبه لها فما صوبناها، فهي دفقة وليست دفقة. أما الإنجاز والإنتجاز أمرها سهل تخريجها. على الحال جلها لم يكن كلها صحيح، الحمد لله. وبها قطع السلام أبو عمران الفاسي. أبو عمران هذا اسمه موسى بن موسى ابن أبي حاج، صوت في روان وله ترجمة مطولة في كتاب ترتيب المدارس في القاضي الرياض، ترجمه القاضي الرياض في كتاب ترتيب المدارس. الذي يهمني الحادثة التي أرمع إليها النووي من هذه الترجمة. قال النووي: وجرت بالقيروان مسألة في الكفار، هل يعرفون الله أو لا؟ فوقع فيها تنازع عظيم بين العلماء. المسائل التي لا يبني عليها عمل، الخلق فيها بتفصيل من خلاف من هذه الثلاثة، وهي من ملح العلم وليست من كل العلم. هم كفار، وهم كل متفق انهم كفار، لكن هل يجوز ان نقول يعرفون الله حتى يعرفون الله؟ وقع تنازع عظيم بين العلماء، وتجاوز ذلك الى العامه، وما اسوا تلك المساله التي يتكلم فيها من لا يعرف. ومشاركه الاوام وطالب العلم المبتدئ ان يزد في مسائل لا يستطيع ان يكون حكما ولا ان يعرف الصواب، ولا سيما ان الثمره منها لا تعود اليه كبير نفع، هذا من الغباء. والعاقل يعرف ماذا ينبغي ان يستفيد من اضاعه الوقت او من درء الجهل. قال: وتجاوز ذلك الى العامه وكثر التمادي بينهم حتى كان يقوم بعضهم الى بعض في الاسواق ويخرجون عن حد الاعتدال الى القتال. حول هل الكفار يعرفون الله ولا يعرفون الله؟ سبحان الله، هل هذا منهج السلف من الفائد؟ لو كانوا يعرفون المنهج الان ما ليس مثالي، انما المثال العلماء. ولو كان العلماء يعرفون المنهج هذه المساله ليست ما وقع فيها التباغض والتناقض، هذه مساله ما خاض فيها السلف وليس لدى فيها جواب، والخلاف قد يكون احيانا محصور في جانب ولا ثمره منه، فكلهم يكثرونه. فما هي الثمره؟ يعرف ولا يعرف؟ قال: وكثر التنادي بينهم حتى كان يقوم بعضهم الى بعض في الاسواق ويخرجون عن حد الاعتدال الى القتال. وكان المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب حماره، اللي ماخذ اهميه المساله والذي يعني يمتحن الناس فيها العلماء، رجل مؤدب يركب حماره ويذهب من واحد الى اخر، فلا يترك متكلما ولا تقيها الا ساله فيها وناظره. فقال قائل: لو ذهبتم الى الشيخ ابي عمران اللي هو موسى بن عيسى الفاسي لتفانى من هذه المساله. فقام اليه اهل السوق لجماعتهم حتى اتوا باب داره واستاذنوا عليه، فاذن لهم فقالوا له: اصلحك الله، انت تعلم ان العامه اذا حدثت بها حادثه انما تفزع الى علمائها، وهذه المساله قد جرى فيها ما بلغك، وما لنا في الاسواق شغل الا الكلام فيها. فقال لهم: ان انصتم واحسنتم الاستماع اجبتكم بما عندي. فقالوا له: ما نحب منك الا جوابا بينا على مقدار اتقاننا. فقال لهم: بالله التوفيق. ثم أفرق ساعة وقال: لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون. فقال له: أرأيت لو لقيت رجلا فقلت له: تعرف الشيخ أبي عمران؟ فقال: نعم. فقلت: صفني. فقال: نعم، هو رجل يطلب العلم ويدرسه باستدلال ويسكن بقرب الصماط، صماط اماكن كانت تغطى فيها مرات النساء. اكان يعرفني؟ قال: نعم. قال: والاول ما كان يعرفني؟ قال: لا. وهذا يقضي بان في الكلام فقط، وان سال رجل اخر عن صفاته وما عرفها، فالنص فقط. وللاسف هذه كتب تراثيه ولا حول ولا قوه الا بالله. على الحال هذه طبعا البيروقراطيه من كتاب ترتيب المدارس، وطبع على عده متخطيه طبعا مغرونيه لم اتمكن من استحضارها، وتحتاج الى المراجعه. الخلاصة السياق مفهوم. قال هو عن صفات المعرفة المجيد. قال هل تعرفه؟ قال لا. قال لهم الشيخ فذلك الكافر إذا قال لمعبوده صاحبة ولدا وأنه جسم، قلنا هذه الجسم كلمة مبهمة أو ليست مبهمة، مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى نقول أن من يقول بها كافر، أن هي كلمة من قالها على من أطلقها على الله فهو مبتدئ. وقصد بإجابته من هذه صفته فلم يعرف الله ولم يحس بصفاته ولم يقصد بالعبادة إلا من هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا قد عرف الله وصفه بصفته وقصد بإجابته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقامت الجماعة وقالوا له جزاك الله خيرا من عالم، فقد كفيتنا بنفوسنا، ودعوا له ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا. هذا كتاب ترتيب المدارس الجزء الثاني من الطبعة البيروتية صفحة 306-307. طيب نكمل شرح الحديث.
قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، فيستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره.
إذا امتنع عن الزكاة، نعم،
إذا امتنع عن الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويبديه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم.
يسأل بعض إخواننا إن كان بيننا رجل لا يدري الجب فهو قد صلى معنا نافلة، هل تقام الصلاة الآن لأجله؟ لا نريد أن نرجع لقصص أبو عمران الفاسي. أخونا يسأل إن كان، هل هذا الرجل بيننا؟ يعني ما ينبغي، السلف يكرهون التفريع المسائل التي لم تقع، ولذا سئل غير واحد فهل وقعت؟ قال لا. قال دعها، فإن وقعت فنقول إن الإيمان بيننا، فمتى أقام الصلاة فنحن نصلي معه، والله تعالى أعلم. طيب نعود معلق، الإيمان معنا، متى أقام الصلاة الإيمان يصلي معه. نعلق على العبارة الأخيرة بأمرين. الأمر الأول قوله فيها وجهان لأصحابنا، ما معنى وجهان؟ حرقنا إن كنتم تذكرون بين قولنا وفيها قولان، وفيها وجهان وفيها وجهان وقولان وروايتان. من يفرق بيننا بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ تفضل أخ مراد. الآن أحببت الوجهين، الوجهان على أصول المذهب يكون هذا الثاني وجهان، لا نعرف قول الإمام وإنما نعرف أصول الإمام في المسألة، فإذا خرجناها على أصل يكون قول، وإن على أصل يكون آخر يكون حكم، ثم يكون آخر، فهذا فيها وجهان. الآن ما الفرق بين القولان والروايتان؟ ما الفرق بين القولين والروايتين؟ وكأن ذلك ليس بينهما. تفضل صوتك بس. القولين والروايتين ولم نعرف ماذا قال الإمام، أصحابه بعضهم يزعم أن الإمام يقول كذا والآخرون يزعم أن الإمام يقول كذا، فهذه هي روايتان فيها قولان. أن يثبت أن الإمام كان يقول كذا ثم رجع عنه إلى قول كذا، ويصبح هذه فيها قولان. إذا قولان وروايتان ووجهان عبارات صراحية لابد أن تعرف معناها لما نقرأ، وهنا قال فيها إرسال هل تبرع ذمته ويلزمه ذلك في الباطل؟ رجل ما يدفع الزكاة فأخذها الإمام منه عنوة. في الظاهر أدى ما عليه، لكن هل يحاسب يوم القيامة على تركه الزكاة أم لا يحاسب؟ فيها وجهان، الأصول تقضي، بعض الأصول تقضي بالجواز وبعض الأصول تقضي بالمنع. الأصل الذي يقضي بالمنع النية، وهي طاعة عبادة وتحتاج إلى نية. والأصل الذي يقضي بالجواز القول بأن الأحكام الدنيوية المادية تجري في الظاهر من غير الباطن. شو يعني الظاهر والباطن؟ هذه مسألة تحتاج إلى إيضاح. هل الأحكام الدنيوية المالية أو القضائية تجري في الظاهر والباطن أم أنها تجري في الظاهر دون الباطن؟ الراجح التفرقة بين الظاهر والباطن. الراجح الذي تدل عليه النصوص التفرقة بين الظاهر والباطن لعموم ما أخرجه الشيخان بل الستة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. القاضي قضاؤه يقضي في الظاهر ولا في الظاهر؟ ينفذ في الظاهر ولا في الظاهر والباطن؟ في الظاهر. إنسان يتقي الله ادعى أن البيت الفلاني الذي يسكنه فلان هو له، وأقام عند القاضي بشهادة الزور أن هذا البيت له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق يقضيه شيئا، يعني أنا أقضي بالظاهر، أنا أقضي على نحو ما أسمع، فمن ظلمته وأعطيته من حق يقضيه شيئا أنا في الحق والحقيقة إنما أقضي لقطعة من النار، فإن شاء قد يأخذ هذه القطعة ويدعها بدون التهديد الوعيد. هذا القاضي من شهد له اثنان بثالث زور القاضي يملكه، ولكن هل هو بحكم القاضي يصبح هذا البيت حلالا لك في الباطن؟ لا. فمن نظر لأن الزكاة عبادة وغلى الجانب العبادة فيها قال لازم خرجها على الأرض، ومن نظر أنها حق من فقير والغالب أنها حق دنيوي حق مادي من فقير ولم يلتفت إلى أصول إلى العبادة لأنها عبادة وغلب هذا الأصل على ذاك قال إنها تجزئ لأنها نفذت في الظاهر، ومثل هذا النوع إنما يراد به الظاهر. والثاني قول الحنفية على أصولهم، لأنهم يعتبرون الزكاة أصالة حق من فقير ويضاعفون جانب العبادة، ولما يوجبون على المجنون وعلى الصبي الزكاة، وهؤلاء ليسوا مكلفين لأنهم يغلبون جانب حق الفقير ولا يلتفتون إلى أن الزكاة هو عبادة خاصة تحتاج إلى نية. وهنا لابد من إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق من تنزيل الزكاة قال فمن لم يؤديها الزكاة فإن آخذوها وستر مالك عزنة من عزنات ربنا. فالآخذ من قبل الساعي او الوادي حتى في حق من قصر ثابت. وقد يصدق من هذا الحديث كما قال الامام النووي تؤخذ من اموالهم او من اغنيائهم انه سواء رضي ام لم يرضى. وصدق شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما من المحققين من العلماء من الحديث فإن أخذوها وسكر ماله إلى جواز العقوبة بالغرامة المالية. يجوز الوالي أن يعاقب بالغرامة المالية وسكر ماله. سكر المال هذا إنما يؤخذ على وجه الغرامة المالية. فالعقوبة بالغرامة المالية جائز. وثبت عن عمر أنه حرق بيت رويشد الفاسق الذي كان يصنع فيه الخمر وأتلف خمره. وثبت عنه أنه حرق قصر سعد المدينة. وهذه العقوبة بالغرامة المالية يستدل ابن تيمية وابن القيم بكثير من النصوص يأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله تعالى. وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على هذا الحديث ونأتي الآن إلى تطبيقات نسمعها نؤكد ما قلناه. ونود من بعض إخواننا أن يرشح نفسه في أن يلقي علينا تطبيقات من كلام ابن تيمية وآخر من كلام ابن القيم حول منهج الإمام مسلم في الصحيح. والأمر رتب أنه صعبا، الأمر سهل، ونريد من كتب ابن تيمية الفتاوى، ونريد من كتب ابن القيم زاد المعاد. زاد المعاد له صارة مطبوع، انظر صحيح مسلم جزء صفحة، وارتبع جزء صفحة في 5 جلدات، ورتب كلام ابن القيم عن الرسال، عن الرواة المتكلمين في الصحيح، عن الانقطاع، عن ألفاظ ضعيفة في الصحيح. رتب هذا الكلام، تخرجه على بطاقات، ورتب كل بطاقات اسمه له موضوع، ومجموع كتابه شيخ الاسلام له معرفة اسماء الكتب. انظر قطع مسلم وتتبع وين موجود في مجموع الفتاوى، سنخرج ان شاء الله بنتائج قوية وجيدة. نريد من بعض اخواننا او من بكل موضوع اثنين نخشى لما بدأنا نكلم بعض اخواننا بطل احضر الدرس. نسأل الله عن العفو والعافية. لا بأس حتى يعني نبقى على صلة مع الله حتى يسر الله عز وجل ويسعى عليه. الواجب الماضي حول رواة سعيد الذي عروضه وصلنا لله الحمد أشياء تمضي على الخير. ولله الحمد الإنسان يفر لما يشعر أن لمثل هذا الدرس ثمرة وأنه يرفع بمثل بعض إخواننا. ولعل بعض إخواننا يفوتون ولكن يسر بعضنا أن يدرسهم لم يدرسون. أقول على وجه العموم لكن لا يمنع أن يكون بعض إخواننا متقدم في الدرس، لكن عواجه الأمور الحمد لله في ثمرة طيبة. وأغلب ما وصلني من أبحاث الإخوة أبحاث متينة وقوية، ورشحت بحثا من بين سائر البحوث وهو المقدم عندي في نظري، وإن كانت غيره من البحوث ليست بضعيفة إنما هي قوية. رشحت واحدا منها لأن يصور ويوزع عليكم إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم سأصور البحث الذي رشحته بعد أن نعطي الإخوة الذين يكتبون مهلة في الدرس القادم، يعني الدرس القادم يسلم وبعد ذلك من لم يسلم خلاص يظل خير يسلم حول الرواة عن سعيد بن أبي عروبة. والآن نريد أن ننتقل إلى المنهج الآن، فنعلق منهج مسلم من خلال النظر في مجموع الفتاوى من خلال النظر في زاد المعاد. كل سنة يقرأ ويجلس فتستهوي ويقف عند أشياء يقرأها ويستفيد منها، ما تخص منهج مسلم فتقع في فائدة زائدة إن شاء الله. لا لا، الواجب هذا الثاني مفتوح وليس مغلق بعد. طيب تختار ماذا؟ طيب ثلاثتكم وأهل البقعة تختارون ابن تيمية ولا ابن القيم؟ ابن تيمية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب ابن القيم يبقى مريض ثلاثة ولا ابن القيم أيضا؟ طيب الأخ مراد واحد والأخ محمد خالد اثنين والثالث ثلاثنا. لا كل واحد وحده. أنت وهو. لا أنت وحدك وهو وحده. رائد مراد. طيب يقرؤون في زاد المعاد ويستخرجون منهج الإمام مسلم من خلال الزاد حتى لا يبقى الأمر مبهما. نأخذ نموذج من كلام ابن تيمية ونموذج زي من كلام ابن القيم. نبدأ بالشيخ وما بالتلميذ. نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله ونسمع من إخواننا ماذا استفادوا منه بإيجاز. لم نريد أن نقول يكفينا هذه الزيادة. شيخ الإسلام يقول في المجلد 18 44 يقول: وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم. هذا من البخاري رجال ومسلم رجال، وهما مشتركان في رجال آخرين بينهما اشتراك، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علم الحديث علم شريف يعرفه أئمة هذا الشأن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم. هذا نص حول شرط شيخ في صحيح الجمع. أليس كذلك؟ ماذا يستفاد منه؟ قبل
يكون رجال صحيحين يعني إذا ذكروا في أسانيد أخرى انه يحتج بهم يعني.
يعني ليس كل راوي في الصحيح ان وجد في حديث اخر نقول هذا ادق مسلم، فقد اخرجا لمتكلم فيهم ولكن ما اخرجا انفراداتهم، وانما اخرجا اشياء توجد فيها من اخطا ولم يدرك او لم في تطبيقاته العمليه لم يلحظ هذا الملحظ من العلماء. الحاكم صحيح مصدق صاحب جعل كل من اخرج له الشيخين وهو على شرط البخاري وهو على شرط مسلم لم يفهم الى ان مسلم وغير البخاري قد يخرج لرجل مغموض فيه لكن انتصر حديثه ما لم يخالف. كيف يعرف المخالفه؟ بعرض ما حديثه على سائر الطرق. ولذا قال ابن كثير في كتابه في الكتاب وانت يا جهان تقول ذلك
أنت بعيد عنا، يطرح لنا أنت بعيد عنا. الباعث الحفيظ أحمد شاكر إخواني، هذا خطأ شائع عن طلبة العلم. الباعث الحفيظ ليس ابن كثير، وإن وقع في لساني أو على لساني في بعض الدروس عني وقع ذلك وليس هذا من باب التفسير، وهو طلبة علم. الباعث الحفيظ صار اختصار أدوب الحديث. الباعث الحفيظ أحمد شاكر، وصار اختصار أدوب الحديث لمن ولم كثير اختصر فيه مقدمة من الصلاة. فبعض الحديث صرح اختصار علوم علوم الحديث من الصلاة اختصار علوم الحديث من كثير. إذا ما تحديد صرح اختصار علوم الحديث يحمد شاكر وليس لي ابن كثير. فقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال: وألزمهما أي الحاكم ألزم الشيخين ما لم يلزمهما من ما انتفت في هذا العمل. فما لا يستفاد منه الخميساوي؟
من حديث الثقة ما يخطئ فيه، وله كذلك للبخاري رجال يختص بهم، ولمسلم رجال يختص كذلك بهم، وقد يتفقان أو يتفقا البخاري ومسلم على رجال، ثم يعني يعتبر من الحديث المتفق.
هذا هو دائرة الحديث المتفق عليه، إذ قد يحول البخاري ومسلم عن خطأ الثقة، لأنهما اشترطا في كتابيهما الصحة، فالراوي الثقة المخطأ ما يخرج حديثه، ما يخرج حديثه، ولذا المسلم كما قلنا في بعض الأحيان يورد إسناد ظاهر الصحة ولا يورد الطريق، ولو أردنا نتابع الطريق قد نجد فيها بعض الأشياء. طيب هذا لفظ عام أو هذه فوائد عامة حول منهج الإمام البخاري ومسلم صحيح، لكن شيء تفصيلي أو أكثر فذكره الإمام ابن القيم. نبدأ بالمجلد الثاني لإخواننا الذي معهم منهج الإمام ابن القيم. وابن القيم إمامته في علم الحديث وقعت في ثلاثة كتب، الأول الزاد، والثاني في تهذيب سنن في شرحه لسنن أبي داود، والثالث في كتابه الفروسية. كتاب الفروسية مليء بالفوائد التي تخص علم المصطلح. إمامة ابن القيم في علم المصطلح تظهر في هذه الكتب الثلاثة، وللآن لم يتبع كتاب في إمامة ابن القيم في علم الحديث. ولو أن طالبا نبيها مر بكتب ابن القيم استخرج الفوائد التخص علم المصطلح من كتب ابن القيم لعل كتابه هذا يكون من سورة ما كتب علم المصطلح، لأن كتب المصطلح تذكر أقوال وأقوال لا ترجح، أما ابن القيم فعلى الغالب يذكر الأشياء وهو يفهمها فهما تاما ويحسن الأصول التي ركبت عليها، ولذا ترجيحاته في علم المصطلح قوية جدا. والإمام ابن القيم في زاد المعاد على وجه الخصوص أظهر منهج مسلم في كثير من المواقف، فاخترت موطنين في مسائل جزئية. تكلم ابن القيم في باب الحج، قال: ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصبر إلى آخره. ثم قال: هنالك أقوال تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في الليل، ما طاف طواف الإفاضة قبل الظهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ليلا. ثم قال: وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى بعد ما طاف طواف الإفاضة، بقي صلى الظهر في مكة أم رجع فصلى الظهر بمنى، فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه. فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. هذا المسألة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. إذن أبي الزبير من هو الزبير؟ صاحب من طيب أبي الزبير؟ صاحب أي صحابي أبي الزبير الذي لا ينفق عنه؟ عن جابر. أبي الزبير يعني يبدأ أن يسلق الزبير من أبي الزبير عن جابر. ولذا ألف أبو الشيخ كتاب جزء حديثي مطبوع حديثا ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. شو يعني ما رواه أبو الزبير عن غير جابر؟ يعني رواية ابن الزبير عن غير جابر مقصورة. أما المشكلة في رواية ابن الزبير عن وبضع وثلاثين رواية وقعت ابن الزبير عن جابر حتى المشكلة منتقدة. أوردها الذهبي واحدة تلو الأخرى في ترجمة ابن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي في جمع كبار. المشكلة الآن عن ابن الزبير. وابن الزبير من انفرادات مسلم ارتاح البخاري ومخرج له اي حدثته. طب انفرادات مسلم في الكلام الان على من؟ على منهج مسلم. اسمعوا قال وجابر يقول انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكه وهذا باب لحديث عائشه من غير روايه ابي الزبير هذه التي فيها انه اخر الطواف الى الليل. اذا روى ابو الزبير عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم طواف طواف الافاضه متى؟ ليلا. وهذا شيء لم يروى الا من هذا الطريق. هذا يبدو ان تتبع قوي. وابو الزبير مدلس مش ابو الزبير وين؟ تدليس. لم يذكر ها هنا سماها من عائشة. ما قال اخبرتني عائشة. انما قال عن عائشة. لقد اهدى اذروا كلام ابن القيم قائم على تتبع. لا يرسله لهذا الطريق. وقد اهدى انه اي الزبير يروي عنها بواسطة. يروي عن عائشة بواسطة. واليوم قال عن عائشة بدون واسطة هذا الحديث. ولا ابن عباس ايضا السبع ابن عباس الان. فقد عهد كذلك انه يروي عنه بواسطة. وان كان قد سمع منه. فيجب التوقف فيما يرويه ابو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا ينكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس. كلام واضح. لو عرف سماعه منها بغير هذا يعني لو كان سماعه من عائشة ثابت ولكن هذا بغيره ما صرح السماع منها لازم يتوقف فيه. لأن التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. بعض الناس يقول المدلس عيب فيه. لا. عيب التدليس التسوي هو عيب في الراوي. أما مطلق التدليس فهو عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. حسن البصري الإمام الزاهد الرباني الكبير مدلس. فهو مدلس. لا بس مدلس. فالتدليس عيب الرواية وليس أيضا في الراوي. فأما ولم يصح أنه سمع من عائشة فقررت جديد أنه لو كان أبي الزبير يسمع من عائشة مش لازم يقبل هذا الحديث حتى يصرح بالسماع بسماع حجباته. فكيف هو لم يسمع منها أصلا؟ فالأمر بين في وجوب التوقف فيه. ليش؟ قالوا لحديث الإحراء بن عمر وغيره قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا المسألة الآن الوقت انتهينا منها. وقرر الإمام ابن القيم أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد الليل رحم من أبي الزبير. وأبي الزبير روى عن عائشة وروى عن ابن عباس ولو لم يسمع من عائشة ولم يصرح بسماع من ابن عباس فهو مدلس. فرواية مرفوضة. فكيف قد قام مقامه شيء اصح منه عن غير ابن عباس عن غير عائشه. نسمع الان القاعده وهذا الكلام الذي يلزمه. قال وانما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس اذا كان عمن قد علم لقاؤه. مدلس علم لقاؤه. علم لقاؤه له وسماعه منه هنا. يقول قوم يقبل ويقول اخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. الراوي مدلس اذا روى عمن عاصره وسمع منه بحثان يقول رب وقام يقول يسمع اذا سمع اذا صرح للسماع. واما ما يعلمه المدلس عمن لم يعلم لقائه له ولا سماعه منه فلا اعلم الخلاف فيه بانه لا يعلم. انسان ما سمعه قولا واحدا هذا مرتفع. ولو كنا نقول بقول مسلم هذا الشاهد يقول ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معمعم المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته. ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر ثم قال إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت أن طواف الوداع كان في الليل فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب فغلط فيه أبي الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة. إذن الشاهد من نقول أن المعنعن عند مسلم مقبول إذا لم يكن قائل عن مدلس وكان يعلم التقاؤه به بهذين الشرطين. فالإمام مسلم الإمام ابن القيم في الزاد وضح بمثال عملي شرط مسلم وهذا بلا شك يظهر لنا ثمرة بعض الناس معدوسة يقول في علم الصلاح عن هذا لا ثمرة منه له ثمرة عظيمة وليس كلام العلماء وكلام العلماء إلا بأن يكون الإنسان ذا قدم راسخة في علم المصطلح وفي علم أصول الفقه.
قلت
علم اللقاء ما أكثرته
إلا
البخاري لا إذا علم احتمال اللقاء وليس ذات اللقاء أي التعاصر إذا عاصر ذات معاصرة في احتمال اللقاء ليس اللقاء إذا كان الإنسان ثقة لا يدلس واحتمال اللقاء وارد فحينئذ تحمل عنعنة على الاتصال. أما إذا كان الإنسان مدلس فبالتدليس مثل هذه الرواية لا ترد الروايات الصحيحة وتجعل هذه الرواية ضعيفة لا تقوى ولا تنهض بأن تخالف الروايات الصحيحة الثابتة. فانظروا إلى كيف أن الإمام القيم حتى أبو الزبير بأن عارض هذه الروايات الأخرى ثم بين منشأ وهمه إن الرواية الصحيحة في الليل طواف الوداع وليس طواف الإصابة. لكن الموطن الثاني وهو مختصر وبه نختم تذكرون منهج مسلم في الصحيح كيف ينبه على أخطاء الرواة كيف ينبه لنا مسلم على أخطاء الرواة لما يقول الحديث في خطأ يراوي كيف يفعل مسلم؟ قلنا إما أنه يدرس الكلية وإما أنه يرسل إنه أخطأ فلان فقال كذا كما قال أخطأ شعبة فقال الخميس وذكر الخميس وهم هذا بالصحيح. وإما أنه يذكر إدارة مطلقة فيقول وقت الحديث قدم وأخر في الحديث وهكذا. هذه ثلاث طرق للإمام مسلم يعرف من خلالها وهم الرواة المتون أو تعرف من خلالها العلل. ذكر في مبحث الإسراء والمعراج، هل الإسراء والمعراج كان مرة ولا أكثر من مرة؟ الراجح أنه مرة، بعضهم قال أكثر من مرة. ابن القيم رجح أنه مرة وتكلم بكلام طويل ثم قال: ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، أي إن الإسراء والمعراج كان أكثر من مرة، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية 50 ثم يحطها 10 مع 10 وقد غلط الحفاظ شريطا، شريط القاضي في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال مثل الشاهد، مسلم أورد المسند من حديث شريف في الإسراء المراج ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يفرد الحديث فأجاد رحمه الله، ولم يفرد الحديث فأجاد رحمه الله. إذا مسلم لما ما فرد الحديث وقال قدم وأخر يريد أن ينبه على أن شريف قد أخطأ في بعض الألفاظ تعلق على عدم فرده بالحديث أجاد رحمه الله تعالى. هذه نفسها أيضا تشير إلى أن تشير إلى منهج مسلم. أي نعم، نريد أن نسلم هذه اللفتات من مجموع الفتاوى ومن باب المعاد من قبل إخواننا ويسمعون ما عندهم بترتيب بيننا وبينهم بعد الدرس بعد العشاء، ونستأذن أخونا الإمام في هذا مطلقا. جزاكم الله خير وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.